بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو مسند الإمام أبي داود الطيالسي رحمه الله تعالى، المتوفى 342. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: أحاديث ابن عباس عن عمر رضي الله عنهما قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلنا مع عمر رضي الله عنه حتى انتهينا إلى مر الظهران، فدخل عمر الأراك يقضي حاجته، وقعدت له حتى خرج، فقلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة، فمنعتني هيبتك أن أسألك، فقال: لا تفعل.
الله أكبر. هذا ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله، ومن علماء الصحابة الأبذاذ، حتى من صغره معروف رضي الله عنه عن عند الصحابة بحرصه على الطلب، ولا عجب في دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: اللهم علمه التأويل. وقد كان عمر رضي الله عنه يدخله في مجلسه، ولما أراد يوما ما أن يعرفهم فضية ابن عباس فسألهم عن تفسير الآية: إذا جاء نصر الله والفتح، فكلهم قال بغير ما هو معروف منها، حتى أجاب ابن عباس فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أعلم منها إلا الذي قلت. ومع ذلك هاب أن يسأل ابن عباس، وهذه الهيبة راجعة إلى هاب أن يسأل عمر، وهذه الهيبة راجعة إلى العلم وإلى الديانة وإلى قوة عمر ومنزلته رضي الله عنه، وليس راجعة إلى يعني عنف عمر فحشاه رضي الله عنه، وإنما دائما معروف يا أخواني أعظم الناس هيبة العلماء. فالعالم ما يضرب بدنا ولا يأخذ مالا ولا يغرم فائلا، لكن مع ذلك تجد هيبة، هذه الهيبة جعلت العلماء سبحان الله لما عندهم من علم بموروث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ألقى مهابتهم في قلوب الخلق. نعم.
فقال: لا تفعل، إذا علمت أن عندي علما فسلني. قال: فقلت:
الله أكبر. يقول: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنة، فمنعتني هيبتك أن أسألك، فقال: لا تفعل، إذا علمت أن عندي علما فسلني. لماذا تهابني في هذا؟ إذا علمت أن عندي علم في شيء فسلني. فسبحان الله، هذا من فيه أدب الإيه؟ العالم والطالب، أدب العالم والطالب. أما الطالب فالأدب، فمنعتني هيبتك أن أسألك، وأما الشيخ فالتواضع ومحبة نصر الخير، فلماذا تمنعك الهيبة من أن تسأل؟ سل عما بدا لك، إذا علمت أن عندي علما فسلني. نعم.
قال: قلت: أسألك عن حديث المرأتين. قال: نعم، حفصة وعائشة، كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من أمورنا، فلما جاء الله عز وجل بالإسلام.
عندك بالنص حفصة وعائشة؟ عندك بالنص؟
لا.
مالي النص؟ طالي
بدل من المرأتين.
لا، عن حديث المرأتين. قال: نعم، حفصة وعائشة. نعم.
كن يا شيخنا بدل من المرأتين؟
لا. نعم.
كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء.
قال: أسألك عن حديث المرأتين حفصة وعائشة، لكنه يقول: أسألك عن حديث المرأتين، يعني من هما؟ فأجاب عمر رضي الله عنه قال: نعم، حفصة وعائشة، هما المرأتين. نعم.
كنا في الجاهلية لا نعتد بالنساء ولا ندخلهن في شيء من أمورنا، فلما جاء الله عز وجل
يعني
بالإسلام.
ما كان المرأة قدر في المشورة ولا قدر في كذا، ولا كنا لا ندخلون في شيء من أمورنا. نعم.
فلما جاء الله عز وجل بالإسلام وأنزلهن الله تعالى حيث أنزلهن، وجعل لهن حقا من غير أن يدخلن في شيء من أمورنا، فبين أنا يوما جالس في بعض شأني إذ قالت لامرأتي كذا وكذا، فقلت: ما لك أنت ولهذا؟ ومتى كنت تدخلين في أمورنا؟ فقالت: يا ابن الخطاب، ما يستطيع أحد أن يكلمك وابنتك تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبان.
يعني نحن لا نقوى على كلامك، وابنتك تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخذ حريتها معه، ونحن لا نقص عنه حريتنا معك. نعم.
فقلت وإنها لتفعل؟ قالت نعم. فقمت فدخلت على حفصة فقلت يا حفصة ألا تتقين الله تكلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل غضبان؟ ويحك لا تغترين بحسن عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها.
الله أكبر. هذا فيه دليل على أن الأب ما تنقطع علاقته بابنته إذا تزوجت، وإنما يتعاهدها ويدلها على كل خير وعلى ما تستقيم حياتها به. يا ابنتي لا تفعلين هذا مع زوجك، يا ابنتي زوجك طيب، أراه يعني يحبك ويقدرك، ولا تستغل هذه المحبة. يا ابنتي عليك بأبيه اخدميه، بأمه قم على رعايتها. يا ابنتي لا تبذري في النفقة فترهق الزوج. يا بنيتي أطيعي زوجك، إذا قال لك لك لا تأتي إلى البيت عندنا إلى كل شهر فقل له سمعا وطاعة. هكذا الأب ما تنقطع علاقته بابنته. وكم من أب كان سبب الحمد لله، أو من أم كان سببا في مواصلة حياة ابنتها، وكم من أم غير عاقلة وغير دينة الديانة التي ينبغي أن تكون كانت سببا في فساد حياة ابنتها بالتسلط عليها وبتوجيه التوجيه الذي أفسد العشرة مع الزوج. وكأن البنت تأخذ تعليماتها من الأم، اطبخي كذا، افعلي كذا، لا تسمعي لو كذا، تعالي واتركي، افعلي معه كذا وكذا، شايفة ماذا أصنع مع أبيك. ولهذا الحقيقة البنت ابنة أمها ومنفذة تعليماتها، كانت صالحة وإن كانت صالحة، ولا يخرج عن هذه القاعدة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هن التي تخرج عن تعليمات الأم. ولهذا إذا أردت أن تخطب من بيت فانظر إلى الأم أولا، فإنما أنت تخطب ابنة وأما، ما تخطب ابنة فقط، إنما تخطب ابنة وأما، فراعي هذا جيدا. فالأم العاقلة وراء الحياة المستقرة، والأم المستهترة وراء الحياة التي تفسد العشرة فيها بين الزوج وبين زوجها. والأم قالت يا ابنتي لا تفعلي كذا، افعلي كذا، أو الأب العاقل كذا، لاستقامت الحياة. فعمر رضي الله عنه قام تغضبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لها لا تغترن بحسن عائشة وحب رسول الله إياه. دليل على إيه أخوان؟ على أن حب النبي لعائشة أكثر من غيرها، ومكانة عائشة عند رسول الله لم تكن مكانة تجهل، وكأنها المجمع عليه، كأن عمر رضي الله عنه هنا يحل على المجمع عليه، مجمع عليه لا تغترين بحسن عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه، كأنه مجمع على ذلك. ما نزعت حفصة وقالت لا بل أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمكان العلي وأنا أفضل من عائشة، ما أحد كان يناقش، حتى نسوة النبي ما كنا يناقشنا في هذا رضي الله عنهن. ولهذا النبي عند البخاري صرح بهذا، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قال نقصد من الرجال قال أبوها. إذن هذا أمر إيه؟ مقرر. ولهذا التعدد لا يلزم الإنسان فيه بما يلزم في النفقة والمسكن والمبيت وغير ذلك، هذه أمور واجبة. أما الميل القلبي فالإنسان يميل إلى من قد يأنس بها، من قد تكون محلا في قلبه. ولهذا لا يأثم الإنسان على زيادة محبته لفلانة أكثر من إيه؟ أكثر من علانة. لكن يبقى بقى، هل تجهر بهذا كما جهر رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم محل الأمن، ولا يستطيع أحد أن يعترض عليه ولا أن يوجه له شيء. أما أنت فالسلامة لا يعدلها إيه؟ فالسلامة لا يعدلها شيء. نعم.
ثم أتيت أم سلمة أيضا فقلت لها مثل ذلك، فقالت لقد دخلت يا ابن الخطاب في كل شيء.
طبعا حفصة قبلت من عمر هذا رضي الله عنه، أبوها لما دخل عند أم سلمة وكلمها أيضا لما قال النبي من نسائه، فماذا قالت بقى له؟ لقد دخلت يا ابن الخطاب في كل شيء، حتى بين رسول الله وبين نسائه. يعني إيه ده؟ أنت كيف تدخل وتنصحنا وكذا؟ دخلت في كل شيء حتى بين النبي وبين نسائه. نعم.
وكان لي صاحب من الأنصار يحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غبت وأحضره إذا غاب، ويخبرني وأخبره، ولم يكن أحد أخوفه.
أخرج البخاري هذا في باب التناوب في طلب العلم، جاء عند البخاري كنت أنزل يوما، كان لي جار من الأنصار فأنزل يوما وينزل يوما، يعني ينزل يوما فأتي بخبر رسول الله، وينزل الأنصاري يوما فأتي بخبر رسول الله، تناوب حتى ما يغيب عن إيه؟ عن الصحابة شيء. نعم.
ولم يكن أحد أخوف عندنا أن يغزونا من ملك غس من ملك من ملك من ملوك غسان.
يعني كان الحوار اللي بيننا والقلق اللي كان عندنا إن في ملك ملك من ملوك غسان كنا نتحدث أنه يريد غزوان. فلما هدأ الله الأمر عنا. نعم.
فلما هدأ الله الأمر عنا فبينا أنا ذات يوم جالس في بعض أمري إذ جاء صاحبي فقال أبا حفص أبا حفص مرتين.
يعني بهلع يا أبا حفص يا أبا حفص. فطبعا ما الذي نخافه؟ ملك غسان. فوقع في قلب أن هذا هو الملك قد غزان. نعم.
فقلت ويلك ما لك أجاء الغساني قال لا ولكن طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فقلت رغم أنف حفصة.
الله أكبر.
نعم. وانتعلت وأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في كل بيت بكاء وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة وإذا على الباب غلام أسود. فقلت استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستأذن فأذن لي فإذا هو نائم على حصير تحت رأسه وسادة من أدم حشوها ليف وإذا قرض وأهب معلقة. فأنشأت أخبره بما قلت لحفصة وأم سلمة. وكان آلى من نسائه شهرا فلما كان ليلة 29 نزل إليهن.
نعم. ذكر الحديث هنا مختصرا ولا الحديث في طول كما في الصحيح. نعم. أضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما زال وراء حتى أضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر حال النساء المهاجرات وحالهن بعد الإتيان إلى المدينة وأنهن صرن لهن الكلمة بعد مخالطة نساء الأنصار حتى ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر زهد رسول الله فقال أنت رسول الله وقيصر في كذا وكسرى في كذا. وبكى رضي الله عنه بكى عمر لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر أما ترضى أن تكون لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ليس مقام الرجل بحسن ما يعيشه ويجلس عليه ويلبسه وإنما منزلة الرجل بإيمانه ودينه. نعم. 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 من باب الدلال. باب الدلال والنصيحة. كلم أم سلمة وكلم نساء النبي لأن الموضوع كان خطير وكان مهم وأهم المسلمين. نعم. طبعا ما فيها مشكلة. كلام الأجنبي في حد ذاته مع الأجنبية لا إشكال في ذلك إذا أمنت الفتنة. ولا زال المسلمين يكلم بعضهم بعضا ويستفسر بعضهم بعضا ويبيع بعضهم لبعض. كلام في حد ذاته ليس محرما. إنما أن تخضع المرأة بالقول أو أن يتكلم الرجل بما فيه الفتنة الممنوع هو الفتنة. لكن الكلام في حد ذاته ما فيه إشكال ولا بأس. نعم. بعض أهل العلم طلب العلم على يدي النساء يذكرون أن ابن حجر تقريبا كان له من مشايخ بنتان لابن عبد الهادي. نعم. اي نعم. نعم. طبعا طبعا هو يعاتب ابنته لأن هذا مقام نبوة. طبعا يعني لا تغتري في مقام عائشة رضي الله عنها. فهو يريد لابنته الكمال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدائما يعاتبها. ومعاتبة الأب لابنته تكون طبعا أشد من غيره. وطبعا إظهار مقام عائشة على حفصة ما أخفى عمر ولا إظهار مقام الصديق عليه. صحيح صحيح هذا. وكل الأمة تعرف هذا. ولهذا عرفت الأمة أيضا لعمر سابقته كما جاء في الحديث الصحيح كنا نتحدث رسول الله بين ظهورنا أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. كانوا يتحدثون بهذا. هذا أمر كان مقرر. ولهذا الروافض والشيعة الذين قدموا عليها على أبي بكر وعمر خالفوا حكم الأمة. كل الأمة خالفوها وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي يزعمون أنه إمامه الأول. نعم.
في رواية الصحيح يقول جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك.
يعني صحيح،
يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه أشد من أن يأتي عدو من الخارج.
هم كبير. اهتم المسلمون بهذا بحال النبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم ألم النساء واعتزلهن. من الذي أغضب رسول الله؟ وما الذي أغضب رسول الله؟ الهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الاهتمام بأمره وحاله. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن
أمر ملك غسان معروف ما فيه، سنواجهه ونلقاه وكذا، معروف ما فيه. لكن هذا الأمر لرسول الله فهم واهتمام النبي بهذا الأمر، وطبعا كان أمرا عظيما. ما في أحد يدخل على الرسول، لما جاء عمر في حديث بطوله ما في أحد يدخل على الرسول، حتى استأذن عمر، واستأذن عمر ثلاثة، والنبي ينظر إلى المملوك ولا يأذن له بشيء. يعني أمر كان ليس سهلا. نعم.
قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله.
نعم، الإطراء المبالغة في المدح، كما أطرت النصارى ابن مريم فإنهم جعلوه إلها أو ابن إله فاحضروا سبيله. فهذا حديث في النهي عن الغلو ومجاوزة الحد، ودليل على أن أعلى ما يوصف به رسول الله أنه عبد ورسول. قال العلماء وسر هذين الوصفين أن وصف النبي بالعبودية رد على الغلاة الذين يغالون في النبي حتى يرفعوه إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى، والرسول رد على الجفاة الذين ينتقصون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا يكذب. فعبد ورسول رد على الطائفتين، على الغلاة وعلى الجفاة، عبد رد على الغلاة ورسول رد على الجفاة. نعم.
قال حدثنا حماد بن زيد عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما على منبر البصرة فقال يا أيها الناس إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام فينا فقال يا أيها الناس ألا إن الرجم حد من حدود الله فلا تخدعن عنه فإنه في كتاب الله وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت.
نعم، فالرجم هذا سنة ثابتة، ولكن العقلانيين رفضوا هذا وقالوا ما يوجد في كتاب الله الرجم، ذكر الله الجلد ولم يذكر الرجم. أما رجم رسول الله ألا يسعكم ما وسع الرسول؟ لو افترضنا أن الرجم لم يرد في القرآن، لو افترضنا، مع أن الرجم في القرآن ولكنه آية نسخت، قد كانوا يقرؤون الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله والله عزيز حكيم، هذه كانت آية فنسخ لفظها وبقي حكمها. لكن هل من جهة الاستدلال لا نستدل إلا بما جاء في القرآن؟ أليس ما جاء في السنة كما جاء في القرآن؟ أليس النبي يقول ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجم أصحابه من بعده، والسنة قد استقلت بأحكام، واتباعنا للسنة كاتباعنا للقرآن تماما، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فعمر رضي الله عنه خشي أن يكون في الأمة هذا فحذر الأمة من 1400 سنة، وحصل هذا، يوجد على القنوات الفضائية الآن من يجلس يقرر أن الرجم ليس في كتاب الله. طيب قد يقول قائل هو أصلا في رجم عندنا الأيام هذه حتى يخرج هؤلاء ينفون الرجم؟ هو في رجم أصلا؟ لكن نقول فيه سنة مش فيه رجم، بقى فيه سنة، وهؤلاء ما يريدون إبطال حكم الرجم إنما يريدون إبطال السنة. لهذا حينما يتكلمون في الرجم أو يتكلمون في عذاب القبر ونعيم أو يتكلمون في هذه الأشياء ليس قصدهم هو الكلام في عين المسألة، إنما الكلام فيما يترتب على ذلك، إنهم لا يريدون أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردون السنة، هذا مرادهم وهذا قصده. نعم.
قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا أول الناس أتى عمر رضي الله عنه حين طعن فقال يا أبا عباس احفظ عني ثلاثة فإني أخاف ألا يدركني الناس، إني لم أقض في الكلالة ولم أستخلف على الناس خليفة، وكل مملوك لي عتيق، فقيل له استخلف قال أي ذلك فعلت فقد فعله أي ذلك فعلت فقد فعله من هو خير مني، إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، وإن أدع الناس إلى أمرهم فقد تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أكون على هدي، إن استخلفت وعينت أحدا فقد استخلف من هو خير مني، يعني الصديق استخلف عمر، وإن أترك ذلك فقد ترك من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أنا الحمد لله على هدي قويم، ولكن لما قال ذلك عمر علم أنه سيقدم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لن ينص على واحد بعينه، وإنما نص على ستة، جعل المبشرين بالجنة سائر المبشرين بالجنة إلا سعيد بن زيد، جعل الخلافة فيه، ولهذا تستطيع أن تقول هو جمع بين الهديين، لم ينص على واحد بعينه كما فعل رسول الله، ولم يترك الأمر لجميع المسلمين، إنما نص على ستة كما فعل عمر كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، لكن الفارق أنه أن أبو بكر نص على واحد وعمر نص على ستة، وجاء أن عمر قال لو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته. نعم.
قلت أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلت صحبته.
طبعا ده فضيلة ابن عباس أنه كان عند عمر في هذا، يقول أنا أول الناس أتى عمر رضي الله عنه حين طعن، فإذا عمر يصيب هذه الوصايا وتكلم معه في هذه الموضوعات دليل على اهتمام عمر بشأن الأمة، ويقظت عمر يا أخواني مع وجود الطعن هذا، يقظت عمر وتحرير السنة بكل ما أوتي من قوة. شوف يتكلم في هذه الموضوعات، يرسل إلى عائشة يستأذنها في أن يدفن مع النبي ومع أبي بكر رضي الله عنه، ولما جاءه الخبر أن عائشة وافقت فرح فرحا شديدا وتأدب رضي الله عنه، لم يتقدم بين يدي عائشة وقال ادفنوني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، إنما قال اذهب يا ابن عمر اذهب يا ولدي إلى عائشة واستأذنها وقل لها إن عمر، ولا تقل لها إن أمير المؤمنين، قل لها إن عمر يستأذنك. سبحان الله، يقظة عجيبة وديانة عالية، وتكلم في شأن الأمة وتكلم في كذا ويعاتب، هذا نتيجة أن سمحتم لهؤلاء يدخلون عندنا وكذا وكذا، فكانت النتيجة أن حصر ذلك منهم، ولطالما نصحت ألا يكفر هؤلاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت أبشر بالجنة،
يدخل عليه الغلام فيثنى عليه خيرا، ثم لما أراد أن يخرج قال أردوه علي، فلما ردوه قال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. سبحان الله، إلى هذا الحد، حتى رفع الثياب، ارفع ثوبك. ولما اشتد عليه الأمر ولم يستيقظ فقالوا أتريدون أن يستيقظ؟ قلوا بجوار الصلاة، صلاة أمير المؤمنين، فقالوا الصلاة أمير المؤمنين، صلاة أمير المؤمنين، استيقظ وقال أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. فكان عمر رضي الله عنه إماما رضي الله عنه، الملهم المحدث الموفق المسدد. نعم.
قلت أبشر بالجنة يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطلت صحبته، ثم وليت فعدلت وأديت الأمانة.
هذا المقام يحسن فيه أن الإنسان يذكر محاسن الشخص، لأن المقام يحسن فيه أن يعظم رجاء الإنسان. ولم يخالف ابن عباس هنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن المدح في الوجه، إنما هذا إذا خيفت الفتنة، أما على عمر رضي الله عنه فالفتنة مأمونة، وثانيا هذا مقام لا حياة بعده يخشع الإنسان فيها، إنما مقام يعظم فيه أن تعمق الرجاء في نفسه حتى يحب لقاء الله. وهذا ليس خاصا بعمر، إذا أتيت عالم العلماء تقول جزاك الله عنا خيرا، كم نشرت وكم 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 إلى آخره، فأبشر. ونص هنا على الجنة لأن عمر رضي الله عنه مبشر بالجنة نصا، عمر مبشر بالجنة نصا، فهذا تعيين ما عينه رسول الله. نعم.
فقال عمر رضي الله عنه أما تبشيرك إياي بالجنة فوالله الذي لا إله إلا هو لو أن لي ما بين السماء والأرض لافتديت به مما هو أمامي قبل أن أعلم الخبر. وأما ما ذكرت،
الله أكبر، تواضع عظيم، سبحان الله، لو أن لي ما بين السماء والأرض لافتديت به، لافتديت به، وكأن عمر المذنب، وكأن عمر الذي أتى بمعاصي يخشى الله سبحانه وتعالى ولقاء الله، الله أعلم حيث يجعل فضله. نعم، سبحان الله. وابن عباس رضي الله عنه
له القدر العالي يدخل ويحدث عمر في هذا وعمر يتواضع. كذلك لما حضرت الوفاة عائشة رضي الله عنها وجاء ابن عباس يستأذن على عائشة ليدخل عندها، فماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ قالت لا تأذن له، إن ابن عباس كذا وكذا. ثم أذنت وقالت ما تتكلم بشيء، هي تريد تعرف أن ابن عباس قد يتكلم ويذكر شيء من الفضائل وهي لا تريد هذا، ولكن ابن عباس رضي الله عنه ذكر فضائلها رضي الله عنها. نعم.
وأما ما ذكرت من أمر المسلمين فوالله لوددت أني نجوت منها كفافا لا علي ولا لي.
فماذا يقول غير عمر؟ حكمت فعدلت. ويقول هذا فماذا يقول غير عمر الذي إذا ذكر العدل ذكر عمر؟ نعم.
وأما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك.
نعم، هذا أمر واقعي. نعم.
قال حدثنا زمعة عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه طاف فأراد أن يرمل فقال
ألا يرمل
ألا
فأراد عندنا ألا يرمل يقول الرمل طيب أراد ألا يرمل فقال إنما رمل النبي ليغيظ المشركين ثم قال أمر فعله رسول ولم ينه عنه فرمل. يعني هو نفسه في الأول أراد ألا إيه ألا يرمل. ليه؟ لأنه ظن أن النبي إنما رمل صلى الله عليه وسلم لغرض، رمل لغرض وهو إغاظة الكفار وقد انتهى الغرض، فظن ذلك. لهذا في البداية قال فأراد أن لا يرمل ظن منه هذا، مثل ما ظن في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ظن من ظن أن هذا الأمر معلق بهذا الأمر، وأما وقد صرنا في أمان فعلام القصر. ثم قال أمر فعله رسول الله ولم ينه عنه ولم ينه عنه فرمل. يعني قال لو كان هذا مقيد بهذا الزمان بهذا الوقت بهذه السنة لنهى عنه نبيه بعد ذلك، أما وقد مات ولم ينهى يبقى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ففي ذلك تعظيم السنة. وقد كانت هذه المسألة خافية على ابن عباس أيضا، ابن عباس رضي الله عنه لما قيل إرام السنة ولا قال سنة وليس بسنة، سنة فقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال ليس بسنة لأن النبي إنما فعله ليغيظ به المشركين. والصحيح أنها سنة ثابتة، ومما يدل على أن السنة ثابتة ما جاء في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما وصف حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيها الرمل، فنعم ابتداؤها كان بهذا السبب لكن بقيت سنة دائمة وهي الرمل. والرمل إسراع الخطى في الثلاثة أشواط الأول من الطواف الأول، ليس من كل طواف، إنما الطواف الأول إذا قدمت إلى مكة، إن كنت تؤدي عمرة يبقى طواف العمرة، وإن كنت تؤدي حجا فإن كان طواف قدوم يبقى في طواف القدوم، أما طواف الإفاضة ما في رمل، يبقى الرمل هذا في الطواف الأول وفي الثلاثة أشواط الأولى وللرجال دون النساء. أما الإضباع وهو من سنة الطواف أيضا، فالإضباع هو إظهار الكتف اليمنى وهذا يكون في السبعة أشواط أيضا في هذا الطواف في السبعة أشواط وليس في كل طواف. طواف التطوع ليس فيه الرمل وليس فيه الإضباع، إنما الرمل والإضباع هذا في طواف الإنسان إذا قدم مكة، فالرمل إسراع خطى وهذا خاص بالرجال ويكون في الثلاثة أشواط الأولى ليس في السبعة، والإضباع إظهار الكتف الأيمن وهذا يكون في السبعة أشواط كلها. أما إذا أراد أن يصلي ركعتي الطواف فإنه يعيد رداءه إلى محلهما. نعم نعم. هيستدل بنص ليه؟ والنص محفوظ لهما لابن عمر لابن عباس ولعمر. النص محفوظ لهما. لا ده تعدد فضائل، تعدد فضائل مش تعليل للبشرى بالجنة، مش تعليل، لما تعدد فضائل أنت أبشر بالجنة وصحيح رسول الله وحكمت فعدل ما تخشى مؤاخذة،
ما تخشى مؤاخذة من الحكم إذ حكمت فإنك كنت عادلا، ثم لك الفضائل، منها تبشير نبي لك بالجنة، منها صحبتك لرسول الله. لم يذكر إيه؟ النص يعني، ما هو لأنه معروف، لأنه معروف عنده. نعم نعم أين؟ فابن عباس يعني قال معنى الخبر مستقر عنده أو مؤداه، قال أبشر بالجنة. نعم، ما قال فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا، لأن هذا مشهور في المسلمين، مشهور في المسلمين العشرة المباشرون الجنة يعلم ذلك القاصي والداني. نعم.
قال حدثنا جعفر بن عثمان القرشي من أهل مكة قال رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل الحجر وسجد عليه، ثم قال رأيت خالك بن عباس قبله وسجد عليه، فقال ابن عباس رأيت عمر بن الخطاب قبله وسجد عليه، ثم قال عمر لو لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله ما قبلته.
شوف الجهل، سبحان الله، الجهل بالسنة. بعض الناس ينكر هذا الأمر، كيف يسجد؟ يسجد على حجر، وفي سجود على الحجر، ويظن أن السجود اللي هو كالسجود في الصلاة. طب الحجر هذا في الكعبة مرتفع حوالي متر، فكيف يسجد؟ فالبعض لا يرى هذه السنة، لكن هي سنة، ومعنى السجود يعني وضع الجبهة عليه، فلهذا السنن عنده تقبيل، أن تمسه بشيء وتقبله، تقبله مع السجود عليه ووضع الجبهة، تشير إليه إذا لم تستطع الوصول إليه. يبقى أربعة أشياء: تقبيله إن وصلت، تقبيله مع السجود، مسه بشيء وتقبيله، الإشارة إليه. هذا في الحجر الأسود. أما في الركن اليماني اللي هو قبل الحجر، فإن وصلت إليه مسسته مع التكبير، مسسته ولا يقبل، إنما فقط يمس ولا يقبل. طيب إذا لم تستطع الوصول إليه فإنك لا تكبر ولا تشير، لا تشير ولا تكبر. يبقى ما يفعل عند الركن الأول اللي هو قبل الحجر، ما يفعل هو المس مع التكبير إن وصلت إليه. إذا ما وصلت إليه فلا تكبر ولا تشير. أما الحجر الأسود فإنك تفعل عند أربع سنن: إن من تقبل من غير سجود، تقبل مع السجود، تمس بشيء ثم تقبله، تشير إليه. نعم.
قال حدثنا همام عن قتادة،
يكون عند كل شوط من أشواط الطواف، ويكون أيضا بعد صلاة الركعتين، ركعتي الطواف قبل السعي، فقد صح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسه بعد ركعتي الطواف لما أراد أن يسعى. نعم.
قال حدثنا همام عن قتادة عن أبي العالية الرياحي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس.
نعم، المراد بذلك النفل المطلق، أما ما له سبب ذكره سبب مسبب كركعتي تحية المسجد وسنة الوضوء وغير ذلك فإنه يستثنى، فقد ثبت في السنة استثناء ما له سبب كركعتي الطواف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن منع من طاف بالبيت بأية ساعة أن يركع ركعتين. نعم، ومن حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. نعم.
قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن شهر بن حوشب عن عقبة بن عامر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال لي عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيء من مات يؤمن بالله واليوم الآخر قيل له أدخل الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية.
قال في حاشية حديث صحيح وإسناد المصنف منقطع، فشار بن حوشب لم يسمع من عقبة وهو كثير الإرسال والوهم. نعم.
كيف يا شيخ نتكلم عنه في الخطبة؟
نعم،
كيف تكلم عنه في الخطبة؟
كيف
النبي يخطب فأخطب، والنبي يخطب يعني تكلمه والنبي يخطب، خط المسجد ورسول الله يخطب، فقال لي
هنأخذ عمر قال خط المسجد ورسول الله يخطب، فقال لي عمر قال رسول الله قبل أن تجيء من مات يؤمن بالله واليوم الآخر كذا، يعني بعد الخطبة. نعم.
قال الأفراد عن عمر
يكفي.
ألقى هنا كلاما
ألقى كلاما إيه؟
لقول عمر يعني.
اللي هو فين هنا من متى؟
قال شيخ الإسلام قال الرافضي ومنهما قوله عن عمر أنه قال لما احتضر قال يا ليتني كنت كبشا لقومي فثمنوني ما بدا لهم ثم جاءهم أحب قومهم إليه فذبحوه. ثم قال وقال لابن عباس عند احتضاري لو أن لي من الأرض ذهبا ومثله معه لافتديت به من به نفسي من هول المطلع، وهذا مثل قوله ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. قال فلينظر المنصف العاقل قول الرجلين عند احتضارهما وقول علي متى ألقى الأحبة محمدا وحزبة متى ألقاها متى يبعث أشقاها.
غبي هذا غبي أصلا غبي ما يدري المقامات.
قتله ابن ملجم فسد ربي تعالى رب الشيخ الإسلام. قال إن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على
غبي غبي اي نعم صحيح غبي،
وذلك ان ما ذكره عن علي قد نقل مثله عن
يبقى اذا يقول كيف النبي يقول اذا لا تفضلوني على يونس بن متى، يبقى اذا يحمل امر على ظاهره. نعم
ورد ذلك عن من هو اقل من علي بن ابي طالب. وقال وان بعض الخوارج قتل وشبيب بن الخارجي لما طعن دخل في الطعنة وجعل يقول وعجلت اليك ربي لترضى، واعرف شخصا من اصحابنا لما حضرت الوفاة جعل يقول حبيبي ها قد جئتك حتى خرجت نفسه ومثل هذا الكثير. واما خوف عمر وخشيته من الله لكمال علمه فان الله تعالى يقول انما يخشى الله
معروف. هذا يقول ابن حجر يقول في تعليقا على دخول عمر على أم سلمة، يقول ابن حجر يعني لأن أم عمر كانت مخزومية مثل أم سلمة، فكان في نوع عقاب، فهي بنته عم أمه، من أجل هذا يكون يعني سبب دخولي على أم سلمة لخرابة يعني، يبقى دخل على ابنتي لأن ابنته دخل على أم سلمة لأنها قريبة له. نعم إن صح هذا فهو تعليل جيد يعني وين سبب دخولي على أم سلمة رضي الله عنها.